بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في الأمر الثالث، وهو هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العار أم لا؟ فهل الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ترك الصلاة أم لا؟ قلنا توجد أقوال، أشار المصنف لثلاثة ونضيف رابعة. القول الأول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام على نحو العينية، والمصنف لم يشر إلى الدليل على ذلك، إلا أننا قلنا أشار السيد الشهيد في الحلقة الثالثة لدليلين وغيره. فرغنا من الدليل الأول. الدليل الثاني أن يقال إن وجوب الشيء هو عين النهي عن ضده في مقام التأثير وليس في مقام الحكم والإرادة. فالأمر بالصلاة هو عين النهي عن الضد العام، يعني عن ترك الصلاة، لكن هذه العينية في مقام التأثير والعمل، حيث إن وجوب الصلاة، الأمر بالصلاة يقرب نحو فعل الصلاة ويبعد المكلف عن ترك. وكذلك النهي عن الضد العام يعني عن ترك الصلاة هو يبعد عن ترك الصلاة ويقرب لفعل الصلاة. إذن فكل من الأمر والنهي يشتركان في هذه الخصوصية، أنهما يقربان نحو المطلوب ويبعدان عن ترك هذا المطلوب في الخارج، وبالتالي يكون الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده العام. ويمكن المناقشة في هذا الوجه بأن هذا خروج عن محل البحث، فإن القائلين بأن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده العام ناظرون إلى العينية
في مقام الحكم والإرادة وليس في مقام التأثير. ومن الواضح جدا بأن الأمر يغاير النهي في عالم الحكم والإرادة، فإن الأمر بالصلاة مثلا نابع من وجود مصلحة ملزمة في الصلاة، والنهي عن الترك للصلاة نابع عن وجود مفسدة في ترك الصلاة. فلا عينية إذن بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده العام في عالم الحكم والإرادة، لأن هذا تابع مصلحة وذاك تابع مفسدة. نعم، يمكن أن يقال بأن الأمر والنهي متحدان مجازان لا حقيقة، بمعنى أن هناك طلبا واحدا من المولى، وهذا الطلب الواحد يصح أن ينسب إلى الوجود والفعل تارة، وإلى المنع والترك تارة أخرى. فنفس أمر المولى وقوله صلي يقال هو طلب لفعل وإيجاد الصلاة حقيقة، وهذا الأمر نفسه نهي وزجر عن ترك الصلاة مجازاً، وبالتالي يكون الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام. لكن على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، فافهم إن كنت من الفاهمين. ولعل أمر المصنف بالفهم إشارة إلى أن توجيه دعوى العينية بما ذكر خلاف كلمات القائلين بالعينية، فإنهم يدعون أن الأمر بالشيء يدل بالمطابقة على النهي عن ضد بالدلالة الوضعية المطابقية وليس بالمجاز. هذا هو تمام الكلام في القول الأول، واتضح بأن هذا القول غير تام، وأيضا المصنف لا يراه تاما، وأشار إلى أنه لو قلنا بالاتحاد فهو على سبيل المجاز. القول الثاني أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام بالتضمن، لا بالمطابقة والعينية، وهذا ما تبناه صاحب المعالم الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني كما في صاد 64، حيث قال ما نفه: ولنا على الاقتضاء في العام بمعنى الترك ما علم أن ماهية الوجوب مركبة من أمرين، أحدهما المنع من الترك، فصيغة الأمر الدالة على الوجوب دالة على النهي عن الترك بالتضمن، وذلك واضح. والمصنف ركز الكلام على هذا القول الثاني، وبيانه كما أشار له صاحبه هو أن الأمر الذي هو دال على الوجوب ينحل إلى جزئين، الجزء الأول هو طلب الفعل، الجزء الثاني طلب الترك أو المنع من الترك. فإذا قال المولى صلي كان لهذا الخطاب والأمر مدلولين تضمنيين، المدلول الأول طلب فعل الصلاة، المدلول الثاني طلب الترك أي المنع من ترك الصلاة، لأن حقيقة الوجوب مركبة من جزئين. وبناء على هذا الأساس يكون الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضده العام، ولكن بالتضمن لا العينية. ويناقش المصنف في ذلك أولا، ثانيا، أولاً إن حقيقة الوجوب بسيطة وليست مركبة من جزئين، فإن الوجوب عبارة عن الطلب المؤكد، في قبال الاستحباب الذي هو طلب غير مؤكد، وهذا الطلب المؤكد أمر بسيط وليس مركبا. سواء قلنا بأن سواء هذا مو موجود في كلام المصنف كلام الشراح، سواء قلنا بأن حقيقة الوجوب ترجع للإرادة النفسانية أم أن حقيقة الوجوب ترجع للاعتبار، فعلى كل حال فالوجوب أمر بسيط لأن الإرادة النفسانية من الكيف النفساني فهي عرض، وقد ثبت في الحكمة أن الأعراض برمتها بسيطة وليست مركبة من جنس وفصل أو مادة وصورة، فالإرادة أمر بسيط. أم قلنا بأن حقيقة الوجوب الاعتبار، يعني اعتبار الفعل على ذمة المكلف، اعتبار فعل الصلاة على ذمة المكلف، فمع ذلك الاعتبار أمر بسيط وليس مركبا. فاتضح إذن أن الوجوب أمر بسيط وليس مركبا من جزئين، طلب الفعل وطلب الترك، بل هو طلب الفعل فقط، سواء كان هذا الطلب عبارة عن إرادة أم عبارة عن اعتبار. ثانيا لعل صاحب المعالم القائل بالتركب توهم وتخيل بأن الوجوب مركب من جزئين لأجل أن هناك خصوصية في الوجوب وهي خصوصية المنع عن الترك، لأن الإرادة إرادة مؤكدة ولازمة، فلأجل أن الإرادة لازمة لا ترخيص فيها توهم أن الوجوب مركب من جزء أي، إلا أن الصحيح هو أن المنع من الترك ليس مدلولا تضمنيا للوجوب، بل هو مدلول التزامي، فمن لوازم الوجوب ومن خواص الوجوب المنع عن الترك، لا أن المنع من الترك مقوم للوجوب بل هو لازم للوجوب، حيث إن الآمر لو التفت إلى الترك لمنع منه، وهذا شاهد على أن المنع من الترك مدلول التزامي وليس تضمنيا. فاتضح لديك يا مولاي أن هذا القول الثاني باطل. القول الثالث أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام بالالتزام، لا العينية ولا التضمنية، وهذا ما اختاره المصنف ووافقه عليه المحقق النائيني، واختاره من قبلهما المحقق القمي. فالأمر بالصلاة يدل على طلب الصلاة بالمطابقة، وعلى المنع عن ترك الصلاة بالالتزام. والوجه في ذلك يا مولاي هو ما أشار له الآخر من أن الآمر لو التفت إلى الترك لمنع منه، وهذا معناه أن اللزوم لزوم بين بالمعنى أعم لا الأخص، لأن اللزوم البين بالمعنى الأخص يلتفت إليه دائما وأبدا ما يحتاج لو. فمعنى ذلك أن اللزوم لزوم بين بالمعنى الأعم وليس بالمعنى الأخص، حيث هناك واسطة في هذا التلازم، وهذه الواسطة هي الجمع بين الضدين، أي لو أمر المكلف، لو أمر المولى المكلف بفعل الصلاة وجوز تركها لكان ذلك جمع بين الضدين. فلئلا يلزم الجمع بين الضدين لا بد أن نقول بأن الترك حرام. هذا هو القول الثالث، ولم يناقش المصنف فيه، يعني رأاه دليل تام. ما رأي الشهيد الصدر في الحلقات؟ مر عليكم رأيه ومتعرض للمسألة قاسي. يقول تام ولا غير تام، ويمكن المناقشة في هذا القول أو الدليل، كما ناقش سيدنا الخوئي وناقش أيضا الشهيد الصادر بأنه لا معنى للقول بحرمة الضد العام، لأن الحرمة المتصورة إما حرمة نفسية أو حرمة غيرية. لا معنى للقول بحرمة الضد العام، يعني حرمة ترك الصلاة، لأن الحرمة المتصورة إما حرمة نفسية أو حرمة غيرية، وكلاهما باطل. أما الحرمة النفسية للتارك فمرجعها إلى أن ترك الصلاة فيه مفسدة ومبغوضية مؤكدة، وهذا مشكل، لأن فعل الصلاة هو الذي فيه مصلحة، لا أن ترك الصلاة فيه مفسدة. وإذا كان فعل الصلاة هو الذي فيه المصلحة وأما الترك فهو تفويت للمصلحة وليس مفسدة، فلا تثبت الحرمة النفسية أصلا، لأن الحرمة النفسية فرع وجود مفسدة، ولا مفسدة في الترك، إنما تفويت للمصلحة. وأما الحرمة الغيرية فلأن الحرمة الغيرية فرع المقدمية، فإذا كان ترك الصلاة مقدمة لفعله، فإذا كان حرمة ترك الصلاة مقدمة لفعل الصلاة صح أن يقال بالحرمة الغيرية من باب المقدمية لفعل الصلاة، ولا تتصور المقدمية في المقام. فإن تحريم ترك الصلاة ليس مقدمة لفعل الصلاة، لأنه لغو عبث، بل يكفي المولى أن يقول افعل الصلاة فقط، ولا حاجة لأن يحرم ترك الصلاة حتى يفعل المكلف الصلاة، فهذا تطويل بلا طائل. إذن فلا تتصور الحرمة النفسية لضد العام ولا الحرمة الغيرية. كيف؟ ها خذ كلام الآن شيخ عباس دخل طيبة، تقول شو المانع؟ ليش يعني أساس؟ وإن كان سيد أخوي على العين وعلى الرأس مقدم، لكن بعد يمكن سيد أخوي مشتبه. لماذا يعني ترك الصلاة ما في مفسدة؟ لماذا تقول تفويت مصلحة؟ يقول لك أنت لاحظ النصوص وما تدل عليه، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، الصلاة قربان كل ثقيل، الصلاة معراج سأقول لك موضوع حق الصلاة بحث. ليه؟ شهر رمضان جاي على الأبواب، ليه؟ هل البتاس مفسدة أو الفعل مصلحة؟ خوف. فإذا لاحظت يا مولاي النصوص دائما تجد أن المصلحة بفعل الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر، قربان، معراج، نور، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأهل المجرة، لا أن تركها فيه مفسدة، بل هو تفويت لهذه المصالح التي على أساسها شرع المولى الصلاة. لا لا مو مفسدة مو مفسدة، كل مترك تفويت مصلحة
يعني مو
بطلوة
تكون مفسدة شديدة جدا.
إيه لا حتى مفسدة قليلة قليلة، حتى قليلة مو مفسدة، تفويت لمصلحة.
مصالح
يعني واحد ما صلى ما في مفسدة، فوت على نفس المنافع، فوت على نفس الحور والولدان المخلدون و إلى آخره. مو أنه صارت مفسدة كالغيبة، الغيبة فيها مفسدة، أكل للحم الميت، الكذب في مفسدة. أما ترك الصلاة السيد أخوي يقول لك لا، ومع ذلك السيد أخوي ما تنازل، قال عجري إن في ناس بتشكك وتوسوس، أعلم بذلك. مع ذلك أقول لو صح في هالمورد إن ترك الصلاة في مفسدة، لكن ما يأتي في كل الموارد، كل الموارد نقول الفعل في مصلحة والترك في مفسدة، حتى نقول أنه تتصور الحرمة النفسية لضد العام. حتى في مورد صح تتصور الحرمة النفسية لضد العام، لكن كل الموارد كل شيء أمر به المولى في مصلحة بالأمر وفي مفسدة في الترك، تعطينا قاعدة كلية كبروية. إذا تعطيت نسلم وياك أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام من باب الحرمة النفسية، تقدر تجذب. إذا ما تستحلف بالعباس ما تقدر، خلاص مولاي. هذا القول الثالث وما فيه. القول الرابع وأسألك الدعاء بالنسبة لهذا الأمر، ندخل بالأمر الرابع. القول الرابع والأخير ولم يشر له المصنف، وهذا المهم مولاي، أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما. فإذا قال المولى صلي لم يوجب ولم يقتضي هذا الأمر أن ينهى عن ترك الصلاة بأي نحو من الآن، لعدم الدليل، وعدم الدليل كما قالوا دليل العدم، يكفينا عدم دليل على هذه الملازمة المجبورة والاقتضاء المدعى. والمطالب بالدليل والبينة المدعى احنا منكر، وانا منكر بعد ما احتاج الى دليل. إذا أنت ماذا ترشح من هذه الأقوال الأربعة الآن؟ طرعت بعد الرؤية وكل الكلام في الضد الخاص مبني على التسليم بأحد الأقوال الثلاثة، يعني تسلم باقتضاء الأمر للنهي عن ضد العام بالمطابقة لو بالتضمن لو بالالتزام، إذا تبني على القول الرابع أن ما في بعد لا ضد عام ولا ضد خاص، فأنت في راحة واستراحة الحمد لله، كما يقول مثل الباب اللي تجيك منه الريح سده، خلاص ما عندك مشكلة. الثالث الالتزام، يمكن يعني فعلا القول الثالث له وجهه، احنا بالالتزام بس ما نقول بالعينيه ولا بالمطابقه ولا بالالتزام. والاشكال اللي قالت سيده اخوي حرمه نفسيه كذا، حرمه غيريه كذا، ما في راح مولاي. وذلك
لأن
تثبيت المصلحة هو بعينه مفسدة، نفس تثبيت المصلحة لا يقول بعينه ينزل منه مفسدة، هذا ما يقرر بعينه. بعد إذا دخلنا في هذه العلوم كلامكم صحيح. الأمر الثالث أنه قيل بدلالة الأمر بالشيء مباشرة دخل للقول الثاني، وهذا قول صاحب المعالم، بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن على النهي عن الضد العام بمعنى الترك. ما هو الوجه؟ حيث إنه الأمر يدل على الوجوب المركب من طلب الفعل والمنع عن الترك، يعني يدل على مدلولين تضمنيين. خب ما رأيك؟ قال والتحقيق أنه لا يكون الوجوب، هذه المناقشة الأولى، إلا طلبا بسيطا ومرتبة وحيدة أكيدة من الطلب، لا مركبا من طلبين، طلب الفعل وطلب الترك، أو طلب الفعل والمنع من الترك، لا، وطلب بسيط. سواء قلنا أن الوجوب عبارة عن الإرادة النفسانية أم قلنا الوجوب عبارة عن الاعتبار كما بينا قلنا ما صرح لكن موجود. الآن المناقشة الثانية، نعم نعم في مقام تحديد تلك المرتبة هذه الأكيدة وتعيينها ربما يقال الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترك، هذا في مقام التحديد ليس في مقام بيان الحقيقة، توضيح يعني. ويتخيل من أنه يذكر له حدا، يعني المنع من الترك حد وليس كذلك، فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب ومقوماته، بل المنع من الترك من خواص ولوازمه، بمعنى أنه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا به لا محالة وكان يبغضه البتة. من هنا بين القول الثالث، يعني المناقشة الثانية هي تصبح مناقشة للقول الثاني وأيضا بيان للقول الثالث ودليله. ومن هنا انقدح الآن بيجي للقول الأول العينية وبيناقش أنه إذا قلنا يعني ومن هنا إذا قلنا بأن المنع من الترك مدلول التزامي وليس تضمني بينقدح أنه لا توجد عينية، ومن هنا انقدح أنه لا وجه لدعوى العينية أن الأمر عين النهي ضرورة، أنه إذا قلنا أن المنع من الترك لازم أن اللزوم يقتضي التعدد. من تقول لازم هذا معناته هناك لازم وهناك ملزوم، فهناك شيئان لا شيء واحد، فكيف يقال أن الأمر عين نهي مع أن النهي مل لا لازم ضرورة أن اللزوم يقتضي الإثنينية لا الاتحاد والعينية. نعم هذا اللي قلناه، نعم في استدراك الوجه الثاني في بيان الاتحاد، نعم لا بأس بها يعني بالعينية، بأن يكون المراد بها بالعينية أنه يكون هناك طلب واحد صلي بس، وهذا الطلب الواحد كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود وبعثا إليه كذلك يصح أن ينسب إلى الترك، فيقال هذا الأمر صلي طلب للوجود وجود الصلاة ومنع من ترك الصلاة، لكن واحد حقيقة واحد مجاز كذلك يصح أن ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز ويكون زجرا ورد عن حد. فهم بينا وجه أمره بالفهم لأن هذا خروج عن محل كلام القائلين بالعينية لأنهم يدعون العينية الحقيقية لا المجازية. الأمر الرابع، ما هي الثمرة المترتبة على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ الخاص الآن يركز الكلام على الضد الخاص، فهل هناك ثمرة للبحث أو لا ثمرة للبحث؟ يوجد رأيان في المقام. الرأي الأول ما ذهب إليه المشهور وهو أنه توجد ثمرة للبحث، ونشير إلى الثمرة المهمة التي ركز عليها الأعلام وهي ما لو وقع تزاحم بين واجبين أهم ومهم، وكان الواجب المهم عباديا كما لو وقع التزاحم بين المثال المعروف أزل النجاسة وصلي والأمر بالإزالة أهم، ف فلو قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فلازم ذلك أن الصلاة منهي عنها، والنهي عن العبادة يقتضي الفساد. فلو ترك المكلف الإزالة وصلى فصلاته باطلة. وأما لو قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده فتكون الصلاة مأمور أو مأمورا بها. فلو ترك المكلف الإزالة وصلى فصلاته صحيحة لوجود الأمر بها. هذا هو الرأي الأول. إذن توجد ثمرة من البحث، فإن قلنا بالاقتضاء العبادة فاسدة، قلنا بعدم الاقتضاء العبادة صحيحة. الرأي الثاني ما ذهب إليه الشيخ البهائي من عدم الثمرة لهذا البحث، سواء قلنا بالاقتضاء أم قلنا بعدم الاقتضاء، فعلى كل حال الصلاة باطلة. أما بناء على الاقتضاء فلأن الصلاة منهي عنها والنهي يقتضي الفساد بالاقتضاء. وأما بناء على عدم الاقتضاء فلعدم وجود أمر بالصلاة أصلا لأجل التزاحم بين الإزالة والصلاة، فيقدم الأمر بالإزالة ويسقط الأمر بالصلاة لأن لا يلزم التكليف بالضدين في وقت واحد. فمع عدم الأمر بالصلاة لا موجب لصحتها لأن الصحة فرع وجود أمر يتقرب به والمفروض عدم الأمر. فلا يتوقف القول ببطلان الصلاة على القول بالاقتضاء، بل حتى لو أنكرنا الاقتضاء مع ذلك الصلاة باطلة لعدم وجود أمر بها. إذن فلا ثمرة لهذا البحث. ويناقش المصنف في هذا الرأي الثاني منتصرا للرأي الأول بأنه توجد ثمرة للبحث، فإنه لو قلنا بعدم الاقتضاء فالصلاة تكون صحيحة وإن لم يوجد الأمر، وذلك لكفاية الملاك. فحتى لو سقط الأمر بالصلاة لأجل التزاحم إلا أن الملاك موجود فالصلاة محبوبة وملاكها موجود ويكفي في التقرب وجود البلاد.
يعني سواء قلنا بالاقتضاء أو العلم الأفضل
هذا يمشي إذا قلنا بعلم الاقتضاء. أما إذا قلنا بالاقتضاء بعد ما في ملاك فيها نفسد الصلاة منهي عنها. فإذا قلنا يا مولانا بالاقتضاء الصلاة باطلة بعد ننهي عنها، لكن لو قلنا بعدم الاقتضاء نقول ليس منهيا عنها ومع ذلك ليس مأمورا بها ومع ذلك تكون صحيحة لأجل وجود الملاك. فإذا توجد ثمرة لإمكان صحة الصلاة بمجرد وجود الملاك بناء على مبنى العدلية، يعني الإمامية والمعتزلة، من أن الأحكام تابعة للملاكات الواقعية، فالصلاة فيها ملاك واقعي ولو سقط الأمر بها فيمكن التقرب بها وتكون صحيحة. بل نقول أكثر من ذلك، حتى لو أنكرنا تبعية الأحكام للملاكات الواقعية كما هو رأي الأشاعرة، فمع ذلك نقول بصحة الصلاة وإمكان التقرب بها، لأن الأشاعرة وإن أنكروا تبعية الأحكام للملاكات الواقعية لكن لا يقولون بالجزاف والعبث وأن أحكام الله عز وجل من دون غايات ومن دون مصالح البتة، بل يقولون هناك ملاكات ولو لم نكن نعرفها ولا ندركها ولو لم يكن هذا الملاك إلا الانقياد لأمر المولى، ولو لم تكن هناك ملاكات واقعية إلا الانقياد، ويكفي هذا الملاك المجهول لدينا في التقرب. إذن فإذا قلنا بأن الأمر يقتضي النهي عن الضد كانت الصلاة باطلة، وإذا قلنا بأن الأمر لا يقتضي النهي عن الضد كانت الصلاة صحيحة ولو لم تكن مأمورا بها لكفاية وجود الملاك. قلنا بمبنى العدلية أم قلنا بمبنى الأشاعرة؟ فتوجد ثمرة لهذا البحث، إلا أن الكلام كل الكلام في بقاء الملاك. فما هو الكاشف يا مولاي ومرتجاي عن وجود الملاك في الصلاة مع سقوط الأمر بها؟ فإنه قد ثبت في الأصول بأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، فإذا سقطت الدلالة المطابقية يعني الأمر سقطت الدلالة الالتزامية ولا كاشف عن وجود الملاك، فيكون كلام الشيخ البهائي في محل صادر عن أهله. وهذا على المباني طبعا، هناك من يقول بتبعية المدلول الالتزامي للمطابق وهناك من ينكر، فكل ومد لا، حتى لا تقول يحمي الآخر بعظمته ها ما يدري بها المسألة البسيطة اللي يدري بها حتى من درس العلاقة الثانية ان المدلول الالتزامي يتابع المطابق، يدري ندري بيدري وينكر المبنى، لكن نقول احنا المبنى سامحة إن المدلول الالتزامي تابع المطابقي، فقط المطابقي يحقق الالتزام، وهذا يرجع لتحقيق المسألة هناك. لكن الآن نوضحها بشراشرها والتفت لها. قال الأمر الرابع: تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة وهي النهي عن الضد بناء على الاقتضاء بضميمة أن النهي في العبادة يقتضي الفساد ينتج فساده، يعني فساد الضد إذا كان الضد عبادة كما مثلنا أزل أصلي، هذا بناء على الاقتضاء. هذا الرأي الأول. الآن الرأي الثاني: وعن البهائي، لا تقول من وين جاي إبراهيم، وعن البهائي رحمه الله أنه أنكر الثمرة بدعوى أنه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد، ما يحتاج نقول الضد منهي عن، بل يكفي أن غير مأمور به، بل يكفي عدم الأمر به لاحتياج العبادة إلى الأمر. وفيه ينتصر للرأي الأول يناقش الثاني أنه يكفي مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى كي يصح أن يتقرب به منه، أن يتقرب به بالمحبوبية يعني ورجحان منه، من المولى يعني، من المولى ومن الشيطان كما لا يخفى. والضد بناء على عدم حرمته، إذا قلنا الضد ليس حراماً يكون كذلك، يعني في محبوبية وفي ملاك، فإن المزاحمة تزاحم بين أزل وصلي على هذا لا توجب إلا ارتفاع الأمر، المزاحمة توجب سقوط الأمر ما توجب سقوط الميلاد، لا توجب إلا ارتفاع الأمر المتعلق به فعلا مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة كما هو مذهب العدلية، أو غير المصلحة أي شيء كان كما هو مذهب الأشاعرة، حتى ما هو مذهبهم جهنم ما يهم، المهم أنهم لا يقولون بالجزاف بل يقولون أمر المولى له غاية، هسه مصلحة انقياد أي كم، فنحن نقصد هذا الأمر أي شيء تسمونه سموه كما هو مذهب الأشاعرة. وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيته يعني الضد وهو الصلاة، وخروجه عن قابلية التقرب به، إنما يخرج عن قابلية التقرب لو قلنا أن الأمر يقتضي نهيك، لا نقول كما حدث بناء على الاقتضاء، يعني لو قلنا يحدث المبغوضية. يأتي الكلام عن الترتب وأن هناك أمر بالصلاة أصلا ولا يبطل خلاف لما قال البهائي والحمد لله رب العالمين.